النهاردة هتكلم عن أسباب المشاكل الأسرية. يعني ما فيش بيت بيخلو من المشاكل. لو جم قالوا لي الحقيقة البيت ده بيعجبنا قوي ما بنسمعلوش حس، ده بيت هادي جدا، الزوج والزوجة كده عاملين زي فرخي اليمام، جمال. أنا بخاف على هذا البيت، بس برضو بخاف على البيت اللي بيبقى حسه عالي قوي قوي. يعني خلينا ايه، كل البيوت فيها مشاكل مختلفة، يعني طبعا للضغوط الحياتية وللمجتمع وللظروف بتاع كل بيت عن التاني. ولكن اللي بيفرق بيت عن بيت هي كيفية مجابهة المشاكل. يعني في بيت او في ناس او في كابل يقدروا متعلمين ازاي يفوتوا في المشكلة، ازاي يتغلبوا على المشكلة، وفي كابل بيقعوا تحت المشكلة فالمشكلة بتطحنهم هم واللي معاهم. عشان كده احنا هنعدي بسرعة على بعض المشاكل اللي او بعض الاسباب اللي بتسبب المشاكل. اي زوجين هما شخصيتين مختلفتين تماما. يعني احنا وقت الجواز بنجيب واحد وواحدة هي من مجتمع او من بيئة مختلفة عن بيئته تماما، تربية مختلفة عنه تماما، شخصيته مختلفة عنه تماما. الشخصية بتاعت الانسان عاملة زي البصمة، مفيش اتنين في العالم شخصياتهم تتطابق، كلنا مختلفين في شخصياتنا. فبنجيب اتنين مختلفين وبنقول لهم انتوا من النهاردة بقيتوا واحد، هتبقوا واحد مع بعض، هتعيشوا طول العمر. فطبيعي بيحصل تضارب واختلاف في الفكر وفي وجهات النظر وفي التربية بتاع 30 سنة ولا حاجة و 20 سنة فاتت، بيلاقوا نفسهم ايه ده. ومن هنا بتبدأ رحلة العمر بقى، رحلة الحياة من النقطة دي اللي هم بقوا فيها مع بعض لنهاية العمر، بيعودوا يكتشفوا في بعض هم الاثنين، وبيحصل ما نسميه بالقبول والتقبل acceptance والadaptation، ان بيتقبلوا بعض ويتكيفوا على بعض ويتكيفوا على بعض، ويفضلوا بيقبلوا بعض طول العمر ويغيروا من بعض، كل واحد يغير من نفسه علشان يقدروا يدخلوا في المنظومة بتاعت الحياة العمرية اللي هيقعدوا فيها طول العمر. بنلاقي كتير لما بيحصل مشاكل هم مش قادرين يتكيفوا، مش قادرين يقبلوا بعض، رافضين بعض، حتى لو كانوا واخدين بعض عن حب او عن معرفة، او لكن لما بقوا مع بعض في بيت واحد مش قادرين يتقبلوا او يتكيفوا. ده اللي بيفرق اتنين عاشوا وكملوا رحلة حياتهم وعملين بيتغلبوا على المشاكل، واتنين رافضين بعض من الاول، انا مش عايز اتكيف، انا مش عايز اقبل الاخر. دي بتفرق. فهذه ظاهرة صحية ان الاتنين يبقوا مختلفين، اختلاف وليس خلاف، اختلاف لا يرقى لدرجة الخلاف، لان الخلاف احنا خلاص مش نافعين مع بعض، لكن نختلف احنا الاثنين بنكمل بعض. قلت لكم قبل كده المنظومة او الجواز ده عامل زي لوحة البازل، ان اثنين بيخشوا في بعض وبيجوا الولاد بعد كده يكملوا هذه اللوحة الرائعة الجميلة. عشان كده لازم قطع البازل دي مش زي بعض، مختلفة، ولكن اتحادها ببعض بيكمل صورة جميلة جدا. الكتاب المقدس بيدعم هذا المفهوم، مفهوم الاختلاف، ان احنا نكمل بعض. يقول الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار، دي آية في سفر الجامعة جميلة جدا. طيب العطار، العطار لما كان يعمل طيب، الذباب الميت كان بيخمر هذا الطيب فيعطي ريحة أجمل. لا، يقول لك الذباب الميت ينتن ويخمر، هذا النتن بتاعه بيطلع خميرة ويخمر هذا الطيب ويعطي بعد كده رائحة رائعة. طيب العطار هو البيت، هي بيوتنا. هذا الذباب الميت هي المشاكل والاختلافات اللي بنخش فيها، وازاي ان احنا نتحاور ونختلف ونطلع لدرجة الفوق مش ننزل لتحت. يعني لما نتحاور واحنا مختلفين وفي اخر الحوار، يمكن قلتها لكم قبل كده، لابد ان احنا في نهاية الحوار نطلع بالconclusion بتاع win win، احنا الاتنين كسبانين، احنا الاتنين ربحنا في هذا الحوار، مفيش غالب ومغلوب. هذا البيت بيبقى لي رائحة طيب العطار. جهالة قليلة أثقل من الحكمة والكرامة. مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام. مش معقولة أن احنا نختلف أنا ومراتي أو أنا وجوزي نختلف فنخاصم بعض، لا، نتحاور وإحنا الاتنين نطلع في نهاية هذا الحوار كسبانين ونطلع بفكر جديد خالص. الجاهل يظهر كل غيظه والحكيم يسكنه أخيرا. يعني الحكيم برضو بيتغاظ والحكيم بيغضب، بس الجاهل يفضل متغاظ على طول وغضبان على طول، لكن الحكيم يسكن غيظه وغضبه. يعني ربنا مش بيطلب مننا ان احنا لا، يقولك اغضب، لان الغضب والغيظ دي مشاعر جوايا، بس ما تغلطش، اتغاظ بس ما تنامش وانت شايل جواك ومتغاظ، انت اللي هتنضر. لا يوجد أسرة بلا مشاكل. الاختلاف بين الزوجين ظاهرة صحية، هناك فرق بين الاختلاف والخلاف. كتابيا مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام وكل أحمق ينازع. يعني الحماقة أن الواحد يفضل عايش في خلافات وفي نزاعات على طول. في حاجة اسمها الجادجمنت التيتيود، اللي هو دايما الانتقاد. يعني كتير من الزوجات الحياة بنلاقيها في الرجل اكتر، انه دايما كريتيسايزر، دايما ناقد، مش عاجبه حاجة، فدي شوية بتضايق الزوجة. الجادجمنت التيتيود ده اغلب المشاكل الاسرية تأتي من البر الذاتي. لا تدينوا لكي لا تدانوا، أيها النساء اخضعنا لرجالكن. وبرضو هرجع لنقطة الخضوع هنا، أرجوكم هذا ليس خضوع الخوف أو خضوع عدم المحبة، إنه خضوع الحب. الواحد لما بيحب الآخر أو يحب شريك حياته، يحب شريكة حياته، الاتنين بيبقوا خاضعين لبعض. أسباب المشاكل الأسرية، أي زوجين لا يوجد أسرة بلا مشاكل. دول بقى الأربع مشاكل أو الأربع أسباب الرئيسية، نمرة واحد اتنين تلاتة أربعة، ما بنخرجش عن الأربع أسباب دول. أول حاجة التصعيد، الإسكليشن، إسكليترز اللي هي المصاعد اللي بالكهرباء دي، فإسكليشن اللي هو التصعيد، ان احنا بنصعد تبقى مشكلة صغيرة ونبتدي في الحوار الغير مدروس او الحوار الغير صحي نفسيا، نصعد المشكلة ونبتدي نلاقيها بدل ما هي صغيرة بقت كبيرة ومش عارفين نحلها ولا نلمها. تاني حاجة اللي هي الانفاليديشن، انفاليديشن عدم التقدير للطرفين. يعني الزوج اللي ما يقدرش مراته او اللي يستهين بفكرها او بيعملها اندر استيميشن، استهانه، بيقلل من قدرها، انت ما تفهميش، انا بفهم اكتر منك، انا اللي قرر، انا 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 انا، ما ده كله بر ذاتي، بيبقى سبب اساسي في المشاكل الاسريه. فالانفاليديشن الحقيقة بيجرح النفس جدا وبيعمل لها زي سكار، يعني زي ندة، كأنه جرح فيها بآلة حادة. وساعات الانفاليديشن ده او عدم التقدير ده بيبقى من الزوجة للزوج، غير مقبول لأنه من الأسباب اللي تزيد المشاكل الأسرية. الحاجة بنسميها النيجاتيف انتربتيشن، النظرة السلبية. الانتربتيشن دون ان دايما ابقى ناظر للقدامي بنظرة سلبية، ان هي دون المستوى، ان هي ما فيش فايدة، مهما علمتها مش هتتعلم. اصل هي يعني كتير اقول له ليه ما تشغلش مراتك، او ليه ما تطلعش تشتغل، ده علاجها ان هي تطلع وتشتغل، دي معها بكالوريوس او ليسانس او او. فالرد بتاع الاخر الزوج قالك لا لا اصلها مش هتعرف، انا عارف. دي نظرة سلبية مسبقة. مين قال؟ ما نخليها تنزل وتجابه المجتمع وتشوف. يعني لسه كان عندي حالة مش من الكنيسة، يعني هي متعلمة على أعلى مستوى، وجوزها معلبها تعليب، معلبة جوه البيت، ممنوع تشتغلي. ليه؟ خايف عليها من المجتمع، من الشغل، لو اشتغلت هتتعامل مع ناس ورجالة والمجتمع مش حلو. ونظرة سلبية لزوجته ونظرة سلبية للمجتمع، يعني عامل generalization، عامل تعميم ان المجتمع كله وحش. دي نظرة سلبية جواه، مفهوم غلط. نبتدي بقى نقول له لا، نصلح المفهوم بتاعه ده عشان يبتدي يغير سلوكه تجاه شريكة حياته. اخر حاجة اللي هي الافويدنس اللي هي تجنب المواجهة. يعني في موضوع بين الزوج والزوجة لابد ان يناقش لانه موضوع شائك، فالزوج غالبا الراجل اللي بيعمل كده مش عايز نكد. انا عارف لما هندخل في المناقشة مش هنوصل لحاجة، اهدي نظرة سلبية مبدئيا، مش هنوصل لحاجة، ما فيش فايدة. فاحسن حاجة اتهرب من المواجهة، اتهرب من ان افتح معاها نقاش، اما ان اتهرب او انسحب انسحاب بوزيتيف اللي هو ان اسيب البيت وانزل اقضي اطول وقت ممكن برا مع اصحابي، واجي اوبا على وقت النوم على طول، يبقى انا ضيعت عليها الفرصة انها تفتح الموضوع. او باسيفلي انسحاب سلبي، اني احاول وانا في البيت ما طلعتش برا البيت، بس مقضي الوقت قدام النت، قدام التلفزيون، قدام اي حاجة. المهم ايه؟ اهرب من مواجهة وحوار يفتح موضوع انا مش عايز اتكلم فيه. طب ما الموضوع او المشكلة هتظل قائمة، تبقى عاملة زي القنبلة، لما انفجرتش النهاردة هتنفجر، لابد ان انا افككها، وعارف انهم فككوا هنا حواليكوا حاجة قريب، لابد ان انا الحقها قبل ما تنفجر. التصعيد، الرد السلبي على السلبيات. في ابحاث علمية قالت ان الاسر او الزوجين القادرين على تجنب التصعيد هم اكثر سعادة من غيرهم. التصعيد بمعنى ايه؟ ان جم بيتناقشوا ويتحاوروا، واحد علي صوته علي، الزوج صوته علي، فهي راحت معليها صوتها اكتر. لا، ازاي ده؟ انا الراجل، فيعلي صوته اكتر. يبتدوا يصعدوا كل واحد لغاية ما نسمع صوتهم، هذول فرخي اليمام اللي قلنا عليهم، لا ده احنا سامعين الصوت من اخر الدنيا. وبعد الصوت ما بيعلى بنبتدي نستخدم بقى تولز تانية، ادوات تانية علشان نثبت زوادنا في التصعيد. قد يكون هذه التولز إذاء او كلام غير لائق، او نستعمل إذا فيزيكال. يعني خطورة كلمات سلبية وقت التصعيد، ودي في منتهى الخطورة، ان هي تقول له انا عايز اسيب البيت وامشي، انا زهقت. وممكن يكون قدام الولاد هذا الكلام وله تأثير سلبي جدا على اولادنا، انه يسمع الطفل وهو صغير الزوج، او يسمع امه بتقول للاب انا عايشة معاك ومستحملك عشان العيال دول بس، لكن غير كده انا كنت سبت البيت ومشيت من زمان. ده بيصيب هذا الطفل بعقدة ذنب وهمي ان انا السبب في المأساة اللي بابا وماما عايشين فيها، لأن أنا لو مش موجود كان زمانهم دلوقتي كويسين وكل واحد في حاله. فمنتهى الخطورة ان احنا نقول كلمات سلبية وقت التصعيد. انا مش طايقاك، كلمة طلاق، كلمة انا عايز اسيبك وامشي، وياما بسمع الكلام ده الحقيقة تؤثر على الاسرة. النار لا تطفئ النار، لكن اللي يطفئها المياه، المية تطفي وتطهر الفكر وكل شيء. الشخص المسيحي يعرف كيف يتجنب التصعيد بالكلمة الطيبة وتفاهم الآخر. في قواعد ذهبية زي ما قلت لكم قبل كده، احنا لينا مرجعية كتابية بنرجع لها في حياتنا ايفن الزوجية وفي حياتنا الأسرية. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. اوعى تفتكر انك لما بتغلب الشر او بتجابه الشر اللي جاي عليك بخير انت ضعيف، ده انت الاقوى، انت الاقوى. شوفوا الايه الجميله دي، يوجد من يهزر كطعن السيف، اما لسان الحكماء فشفاء. في سفر الامثال، يعني برضو من حالات، احب احكي كده حاجات مبهمة يعني، بس بتبقى حالات واقعية، ان الزوجة اشتكت ان جوزها دايما بيتريق عليها او دايما بيجعلها اداة للضحك في وسط الشلة وفي وسط الجروب، وبيبقى كل واحد عمال بيسخر او بيهزأ من زوجته وبيضحكوا مبسوطين. بيضحكوا في القعدة، لكن مش دريان ان الهزار ده او الكلام الموجع ده كطعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. لابد أن تكون زوجتنا أو أزواجنا في أي مجتمع إحنا موجودين فيه ليهم كرامة عالية جدا، وحطينهم فوق رأسنا من فوق، ونصون احترامهم وكرامتهم أمام الآخرين. فليكف لسانك عن الشر وشفتيك أن تتكلم بالشر. الجواب اللين يصرف الغضب، أما الكلام الموجع يهيج السخط. هذه قاعدة ذهبية لو طبقناها في حواراتنا وفي بيوتنا مش هيبقى فيه تصعيد. يعني لو شريكة حياتي علت صوتها بلاش أنا أصعد، أبتدي أمتص. لابد أن الطرف من الطرفين يأبزورب الآخر، وحنبتدي عن طريق بدل ما يبقى الكلام الموجع والسخط هيزود المشكلة، لا، يبقى كلامنا وجوابنا لين يصرف الغضب. فاكرين قصة أبيجايل مع داود ونبال؟ نبال لما قال مين داود ده؟ وداود جاله الخبر، راح داود جايب الناس بتوعه كل واحد يتقلط سيفه ورايح على نبال علشان يموته. يعني كان هيعمل حرب كبيرة جدا ضد نبال. مين اللي سمع؟ أبيجايل مرات نبال، راح جريت عندها على داود قبل ما يرتكب هذا الشر، وجريت سجدت لي وقالت له أرجوك لا ترتكب هذا. راح قال لها إيه؟ قال لها داود مبارك عقلك ومبارك أنت، حي هو الرب إلهي الذي منعني عن هذا الشر. وامتدح حكمة هذه الست اللي قتلت التصعيد في مهده قبل ما يصعد داود ويروح ويقتل ويرتكب شر، راحت بحكمتها وامتصت غضب داود. هذه المرأة جميلة جدا أبيجايل. ندخل في تاني حاجة، الانفاليديشن، التقدير. أرجوكم موضوع التصعيد ده خدوا بالكم منه، لأننا كلنا بنفوت فيه وكلنا أصواتنا بتعلى وبتتنرفز على بعض، وإزاي حد يعني بيبقى الموضوع غالب ومغلوب. لا، عايزين إحنا الاتنين نتناقش ونتحاور ونطلع إحنا الاتنين بعد الحوار، حتى لو الحوار فيه تيمبو حاد شوية، نطلع وين إحنا الاتنين منتصرين وكسبانين، واللي اتغلب مين؟ المشكلة اللي بنتحاور فيها هي اللي بنغلبها، لكن مش أنا بغلب شركة حياتي أو هي بتغلبني، لا، اللي بنغلبه المشكلة اللي احنا بنتحاور وبنناقشها. الانفاليديشن أي التقليل والتحقير من رأي الآخر أو مشاعره أو أفكاره أو شخصيته. ده مش لشركة الحياة، ده أنا لسه بتكلم مع احد الاحباء بقول له ارجوكوا يا اباء ويا امهات ما تقللوش ولا تحقروا ولا تهونوا من اراء اطفالنا واولادنا الصغيرين، لان لما بيتكلم كلام حتى بالنسبه لي انا الكلام ده كلام عيال لا ده عالمه كله، ده جوهر تفكيره كله، الكلام الصغير اللي الطفل بيقوله ده لابد ان احنا نقدره عشان نصنع منه شخصية جميلة غير هشة. فعدم التقدير هو التقليل والتحقير من رأي الآخر أو ان استهين بمشاعر الآخر. يعني لما تيجي شركة حياتي متضايقة أو متأثرة من شيء وأنا استهين بمشاعرها، لا بطلي دلع بقى، يعني مش لابد ان احس بمشاعر الاخر، لابد ان احس بمشاعر جوزي لو هو متضايق او عنده مشكله. يعني طبيعي ما كل الرجاله بتتعب في الشغل، يعني مش انت بس، لا لابد ان انا ابقى متعاطف مع احاسيسه ومشاعره، لابد ان اكون متعاطف مع احاسيسها ومشاعرها ولا اقلل ولا استهين ابدا بهذه المشاعر. الاخر عندما يجرح بيجي باني جدار. يعني لما شريك حياتي او شريكة حياتي على طول في صد وعدم تقدير للي انا بعمله، مستني انا او مستني ان اسمع كلمة شكر الحاجة انا بعملها او كلمة حلوة، مفيش. مع الوقت ببتدي ابني جدار نفسي سميك بيني وبين شريك حياتي او شريكة حياتي. مع الوقت بنبقى عايشين في نفس البيت ولكن separated، منفصلين روحيا ونفسيا، بنبقى غرب عن بعض. شوفوا الكتاب يقول ايه، كنزع الثوب في يوم البرد، كأن في يوم برد وواحد لابس متدفي وقاعد بردان وانا رحت نازع الثوب عنه، كخل على نطرون، نطرون اللي هو الملح، من يغني اغاني لقلب كئيب. يعني حد حزين وانا عمال اتريق عليه كاني باجي في يوم برد خالص وباجي نازع عنه هدومه واسيبه كده للجو وللرعشه، او كان بدله عليه خل ازود الحرقه او الحرقان اللي هو فيه. من يغني اغاني لقلب كئيب؟ اسال نفسي قبل ما اطلع كلمه، هل هي للبنيان ولا للهد؟ أما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطلا يستحق. تعلموا مني لأن وديعة متواضعة القلب. عدم التقدير هو نوع من الإزاء النفسي، الإزاء النفسي خطية عقوبتها نار جهنم، لأن من قال لأخيه يا أحمق يحتاج إلى توبة، لأن هذا الإنسان نصيبه مع غير المؤمنين. غير المؤمنين نصيبهم فين؟ أو بالضبط الذي يقول، الذي يستهين بأخيه أو بشريك حياته، وعدم التقدير الانفاليديشن ده إزاء نفسي. من قال لأخيه يا أحمق يحتاج إلى توبة، لأن هذا الإنسان نصيبه مع غير المؤمنين. عدم التقدير ممكن يكون وراء ظن السوء والمحبة لا تظن السوء. يعني أنا باني فكرة سلبية عن اللي قدامي، أصل هي أصل هو، وقد تكون هذه الفكرة أو هذا التحليل سلبي خاطئ، وأنا من خلال هذا التحليل السلبي أنا بتصرف فيه وبظن السوء، والمحبة لا تظن السوء. كثيرا في عدم التقدير نسفه من أراء الآخرين كي يعطي نعمة، في أفسس يقول كي يعطي نعمة للسامعين كل ما هو صالحا للبنيان. ده يكون تفكيرنا قبل ما نقول أي كلمة. الكلمة اللي هقولها دي هتجرح اللي قدامها، تجرح أخويا، تجرح شريك حياتي، شريكة حياتي. لو هتجرحه بسرعة على طول أنسحب من هذه الكلمة وما طلعهاش، لأن هدخل في الإزاء النفسي كأن بقول لشريك حياتي أو شريكي يا أحمق، و يبقى نصيبي مع غير المؤمنين. الثالث حاجة النيجاتيف انتربتيشن، النظرة السلبية، ان الواحد يكون صورة سلبية عن الاخر مسبقا، وغالبا ما تكون نظرتي السلبية اسوأ من الواقع. زي الكابل اللي انا بحكي لكم عنه، ان هو ايه بيقول عليها، انا عارف اصلا لا دي مش بتاعت شغل، ما تقدرش تشتغل، وهي يمكن عندها امكانات اعلى منه، او عندها ملكات وقدرات تقدر تشتغل وتقدر تنتج وتقدر تبدع. طول ما انا خايف عليها وخايف من المجتمع، دي نظرة سلبية. فانظر كيف تعامل السيد المسيح مع صليبيه، يعني في عز ما هم لابسين الغلط من فوق لتحت، اوجد لهم اكسكيوز، اوجد لهم عذر، يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يعني حاول يلاقي لهم عذر علشان يسامحهم. كيف تعامل مع المراه السامريه بمنتهى اللطف وبمنتهى الكياسه في الحوار، حتى لما بيقول لها روح اندهي جوزك، قالت له لا اصل معايا ده مش جوزي، امتدحها، قال لها حسنا قلت بالصدق اجابتي، زي اللي بيسقف لها برافو عليك انا مبسوط منك. المرأة الخاطئة اللي كانوا كلهم هيرجموها، قال له اما دانك احد، قالت له لا ولا انا ايضا. منتهى الكياسة. شوفوا المسيح، سيد المسيح كان يتعامل بمنتهى الحرفية النفسية مع الخطاة، واحنا نتعامل مع اقرب الناس الينا بمنتهى عدم الحرفية النفسية والروحية. تغيروا عن أشكالكم بتجديد أذهانكم. نغير أفكارنا المغلوطة التي قد نكون اتربينا عليها أو ورثناها، نغيرها. وقد تكون أفكار خاطئة، واحد يقول لا لا أنا اتربيت كده، والحقيقة أبويا وأمي ربوني كده، والحمد لله اتربيت كويس بأمارة إيه. إطلاقا مش عيب إن أغير فكري اللي يكون سلبي، او فكري اللي يكون في شيء مغلوط، وابتدي اغير افكاري علشان سلوكياتي تتغير، شكلي يتغير. دي قاعدة في علم النفس اللي هي المدرسة المعرفية او العلاج المعرفي، تغيير الفكر فيتغير السلوك. اللي اوضعها او اول من اسسها هو القديس بولس الرسول، تغيروا عن اشكالكم سلوكياتكم بتجديد أذهانكم، بتغيير أو تجديد فكرنا. النظرة السلبية عبارة عن خلو القلب من المحبة، لأن المحبة تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. غالبا ما تكون نظرتي السلبية عن الآخر أسوأ من الواقع بتاعه، وأنا بتعامل من خلال النظرة بتاعتي، من خلال فكري المغلوط. الله وحده هو فاحص القلوب والكلى، لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام. مش أنا اللي هقعد أحكم وأعد أدين وأعد أبقى فاحص القلوب والكلى، لا إطلاقا. تعالوا نتدرب على التركيز على الإيجابيات. المسيح أوجد سبب عندما قال يا أبتاه اغفر لهم. النظرة الإيجابية للأمور لها قوة في تغيير السلوك. زي ما قلت لكم نغير الفكر، فكرنا لو سلبي سلوكياتنا سلبية، لو فكري إيجابي السلوك بتاعي بيبقى على طول إيجابي وصح. النظرة السلبية عندنا كلنا. في العتاب نتكلم عن الحقيقة وليس التصرف. هدخل في رابع حاجة أو رابع سبب من أسباب المشاكل الأسرية اللي بتزود المشاكل الأسرية، هي الأفويدنس أو التجنب. ودي الحقيقة إحنا في الطب النفسي نخاف من الراجل المنسحب أو الشخصية المنسحبة، بتزعجنا أكتر من الشخصية الأجريسيف، يعني الشخصية اللي بتواجه حتى لو أجريسيف وبيزعق وعصبي وما بيزعجناش زي اللي منسحب. اللي منسحب ده اللي هو يجي منسحب كده ويسيب الدنيا كلها زي ما هي، ما بيحلش، بيبقى شوية مزعج لينا. عدم الحوار أو الهروب منه، لذلك المشكلة تظل قائمة. ممكن يترك المكان، ده اللي هو الانسحاب الإيجابي، إنه يسيب المكان كله ويروح يقضي الوقت برة لغاية ما يجي ميعاد النوم علشان ما يدخلش في حوار، علشان أنا مش ناقص نكد أو أنا مش ناقص دوشة أو فبيحاول يهرب برة. ده انسحاب إيجابي. أو انسحاب سلبي، إن أبقى في البيت وساكت خالص، نازل علي كل أسهم الله، لكن لابد أن أتعلم أتحاور وأواجه وأحل المشاكل. الرجال غالبا هم من يتهربون من المناقشة عكس الزوجات، ودي الحقيقة بنلاقيها كتير. يعني دايما الزوجة أو الست هي اللي بتبادر تجيلنا وتقول أنا عندي مشكلة. قليل أول لو الراجل جاء قال أنا عندي مشكلة، دي حاجة سايكولوجيكال. يعني الراجل بيبقى رافض للتغيير، يريد أن يكون هو المتحكم، يسعى للتهرب حتى يتجنب التصعيد. ممكن نتدرب أن احنا نعبر عن مشاعرنا لكن دون خطأ، ودي أكتر حاجة في الحوار الصح، أن الزوجة تيجي تقول له على فكرة أنا زعلانة منك، أنا متضايقة منك، ليه؟ خير في إيه؟ امبارح او اول امبارح بالكتير احنا بندي فرصة 48 ساعة بعد الايفنت او بعد الحدث السلبي ما يحصل ان يتعاتبوا ويتحاوروا. اكتر من كده بنرميها في الخزنة البلاك السوداء اللي بنفضل نكون فيها وبتطلع بعد كده زي الانابل. لكن انها تيجي تقول له على فكرة انا زعلانة منك، انا جرحت منك امبارح او اول امبارح، ليه؟ خير؟ حصل ايه؟ امبارح واحنا قاعدين حصل كذا كذا كذا. فيبتدي يقول لها لا انا ما كانش قصدي، او يمكن طلعت بدون قصد، ده حوار صح، او لا انا عملت كده قاصد عشان انت عملت كذا. فيبتدوا يتحاوروا ويشدوا شوية بس بدون تصعيد، بدون نظرة سلبية، بدون انسحاب. فهنا المواجهة الصح. انما ممكن يجي يرد عليها ويكسر الحوار، يقول لا ما تزعلي، ما انت على طول زعلانة، او هو انت ابتدينا النكد، هو ابتدى ان هو يكسر الحوار الصح. لا، لابد ان احنا نتحاور وكل واحد ياخد فرصته في الحوار وفي العتاب. ممكن نتدرب ان احنا نعبر عن مشاعرنا لكن دون خطأ، اغضبوا ولا تخطئوا. يعني ممكن وانا بتكلم وانا بتحاور اتنرفز، صوتي على شوية، ولكن لا أغلط لا بقي ولا بإيدي. لو طال الخصام بنعطي فرصة لإبليس، بيبقى مبسوط جدا جدا وبيجد مرعى يرعى فيه وبيزود هذا الخصام والبعد. إذا أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه. حتى العتاب ده لفن بنسميه عندنا فن استعادة العلاقات، لأني بستعيد علاقة مع إنسان يهمني، مع شريك حياتي، مع شريكة حياتي، مع ولادي، مع صديق. فالعتاب ده الكنيسة عاملة له رولز في الكتاب، إذا أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه. ونمرة واحد اتنين تلاتة، لو رفض هات حد صاحبك يكون قريب لي كنتوا الاتنين، لو رفض هات حد من الكنيسة، لو رفض هات القصوص. بعد كده يعني لازم تمشي في الخطوات دي. أخيرا نصيحة لكل زوجين يجلسوا مع بعض يصلوا ويتفقوا مع بعض على أي أسلوب هنتبعه مع بعض في حوارنا، بعيد عن التصعيد، عن النظرة السلبية، عن الهروب وعن التصعيد. نتفق ونواجه الأساليب السلبية ونفضحها، نطلع كل ما هو فكر سلبي كده ونقول ده فكرة غلط، نفضحها. طب ايه الصح؟ لينا مرجعية في الكتاب المقدس بيقول اغضب بس ما تغلطش، بيقول الرجل الحكيم يغضب ويسكن غضبه اما الجاهل بيتركه. يقول ايه؟ المرأة الحكيمة تبني بيتها والحماقة تهدم بيديها. التصعيد، عدم التقدير، النظرة السلبية، التهرب أو الانسحاب، الأربع حاجات دول
خطرين جدا ومن الأسباب الرئيسية اللي بتزيد المشاكل الأسرية، ونلاقي المشكلة صغيرة ونلاقيها كبرت نتيجة انها فاتت في واحدة من التلاتة دول، اما صعدناها او اما هربنا علشان ما نواجهش بعض، او اما كان في نوع من الإهانة وعدم التقدير اثناء الحوار، او نظرة سلبية. يمكن قبل كده أخذنا حاجة اسمها الثلاث مشاكل الكبار، اتكلمت فيها قبل كده هنا، اللي هم الأهل المال الجنس. دول ثلاثة كبار كده بيخترقوا أي بيت، المشاكل للأهل، الأهل الكبار، مشاكل المال ومشاكل الجنسية، اتكلمنا في من كام شهر. لكن الأربعة دول أسباب المشاكل الأسرية، دول الأربعة دول ناخد بالنا لأن كلنا بنفوت فيهم: التصعيد، عدم التقدير، النظرة السلبية للآخر، ورابع حاجة الأفويدنس أو عدم المواجهة، وتظل المشكلة القائمة زي ما هي تحت الرماد في أي وقت بتطلع وتحرقنا. ربنا يبارك فيكم ويحافظ على بيوتكم، و إن شاء الله يبقى لنا لقاءات أخرى. زوجي بيقول لي بطلي تحقيق لو سألته كنت فين لوقت متأخر، بس أنا مش بحقق، أنا عايز أعرف ليه انشغل بدون اتصال بالبيت، هل كلامه صح؟ ده تحقيق ولا ده حق للبيت؟ لا، يعني خلينا نوازن الأمور. لو هو بزيادة شوية دي بتبقى بتخنق الزوج، يعني انت فين؟ انت مين اللي معاك؟ يعني في نوع، مش عايز اوصل لدرجة ان هي تكون غيرة مرضية، الغيرة مطلوبة بدرجة معينة، بس لو طلعت بره الدرجة اللي هي مقننة نفسيا بتبقى مرض. يعني من الحالات اللي عندي ان واحدة بتغير على جوزها بطريقة ان هي ابتدت تراقبه، ان هي ابتدت تعمل له تراكينج على كل وسائل التواصل الاجتماعي والغير اجتماعي، فابتدى ان هو ياخد كاونتر اكت، يبتدي يعني يسلك بطريقة تغيظها أكتر، أو يبتدي يسلك بطريقة غلط بقى بالعند فيها. لا، خلينا متوازنين تماما، ما يبقاش في صورة تحقيق، ولكن يبقى بلاش أنت فين. يعني احنا بنعمل رول بلاي في الحوار اللي زي كده مع زوج وزوجة، بدل ما نقول ما تقول له أنت فين، يا أنت تأخرت النهاردة على فكرة، قلقت عليك، الحمد لله أنك جيت. هي عايزة توصل له الرسالة أنت تأخرت، بس بدل ما تقولها له انت كنت فين، انت كل يوم متأخر، لا، عايز اعرف انت كنت فين. طريقة الحوار، طريقة السؤال نفسها فيها، فاكرين لما قلتلكم الاي ميسج واليو ميسج، الرسالة بتاعت انا وبتاعت يو فيها اتهام، انت كنت فين، انت كنت فين، انت مالك، في اتهام على طول. هو بياخد ديفنس، حاجة بنسميها ديفنس ميكانيزم، اللي هي آلية الدفاع، وينكمش كده، هي مالها بتقول لي كده بينه وبين الناس، بعدين يبتدي يهاجم بقى، انت مالك، وانت كل يوم بتسأليني بالشكل مع هذه الطريقة، دي اليو ميسج، انت فين، كنت فين، انت اتأخرت ليه. كأن واحد بتشاور بصباعك ده، يعني مشاورة الصباع دي حتى بالبادي لانجوج مش لذيذة. الاي ميسج العكس، انها تيجي تقول له انا قلقت عليك، دي اي ميسج، انا قلقت عليك على فكرة، اتأخرت شوية، لا حبيبتي انا اتأخرت في ظروف كذا، او عديت على فلان. الرد الطبيعي بتاعه مفوش اي نوع من الهجوم، لانه ما اتهمش، الاولاني كان فيه اتهام. فخدوا بالكم الاي ميسج واليو ميسج زي ايه. لقيت واحدة جاية بتعاتب جوزها، ففي فرق ان هي تيجي تقول له انا اتجرحت منك امبارح، انا على فكرة زعلانة منك. انا لو جات قالت له انت مش واخد بالك انت امبارح عملت ايه، عملت ايه، انت ما انت طبعا مش دريان باللي انت بتعمله، انت قاعد ولا على بالك انت بتعمل ايه فيا ولا وانت 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 على طول بياخد يعني نفسيا defense position يعني حيلة دفاعية وبعدين يبتدي هجمها، ما انت وانت وانت، وبعد كده بنلاقي الحوار كله انت وانت انت وانت. لكن لو ابتدينا الحوار بالاي مسج، انا كنت مجروحة منك امبارح، انا زعلانة منك، الرد الطبيعي ليه؟ اوكي، عدم التقدير والنظرة السلبية سببت بناء الحيطة اللي انا قلتها. لما اقعد اهين شريكة حياتي، اهين شريكة حياتي وما اقدرهاش وما اقولهاش كلام حلو اي حاجة، بتبتدي تبني جدار نفسي بينها وبيني، وبتستخبى وراه علشان ما تجرحش تاني، ومش قادرة اهدمه. يا ترى ايه الحل؟ وهو ما هو عليه، هو على ما هو عليه. لابد ان هذا الجدار يتهد، ليها تكنيكات معينة كتير جدا، ولابد ان هي تلجأ للأب أبونا في الكنيسة أو لمتخصص. لابد أن يتقعد مع الطرفين، معها ومعها، عشان نشوف إيه سبب الانفاليديشن أو إيه سبب عدم التقدير، وليه ابتدت تبني. ابتدت تبني معناته أن هي اللي كانت بتنسحب بتنسحب بتنسحب، بدل ما تفتح حوار وتقول له أنا زعلانة منك بالآي ميسج، أنت جرحتني امبارح، أنا مجروحة، أنا أنا أنا. أوكي، لو في عناد من ناحية تانية لابد أن يبقى في جلسات مشورة، مهمة جدا جلسات المشورة في الحالات اللي زي كده. أكره المشاكل والنكد في البيت، ده أكيد راجل اللي كاتب ده. من أجل ذلك بتجنب مواجهة المشاكل وبتعامل مع نفسي، أنا مع نفسي حلو قوي الحمد لله، وبصالح نفسي تجنبا للنكد، أنا عايش مع نفسي كده مبسوط. وتأثيره السلبي على الأولاد، هل هذا صحيح أم خطأ؟ منتهى الغلط، ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أخلق له معين نظير. ومش عشان تنكد عليه، لا، علشان الاثنين يشتركوا مع بعض في حل المشاكل بالطريقة اللي احنا بنقولها، بالطريقة العلمية النفسية الروحية الجميلة. إنما أنا بتجنب بنسحب وعايش مع نفسي حلو قوي، وده كده كويس عشان الولاد ما يشوفناش وإحنا بنتخانق. يا سلام، طب الولاد مش هيشوفونا أبدا وإحنا بنتكلم مع بعض، مش هيتعلموا مننا حاجة. يقولك البيت هم الولاد بيقرونا أساسا، يقولك بابا وماما شكلهم مش طايقين بعض وكل واحد في حاله. وبسمعها صدقوني من ولاد كتير ومن كبار، لما بنرجع نقول لهم اتربيتوا ازاي قولولي عن طفولتكم كده بسرعة، فبلاقي هذا الموضوع بيكون شائع جدا. أرجوكوا لا، الانسحاب قلنا من الحاجات الأربعة اللي أنا قلتها اللي في منطقة الخطورة، بل بالعكس الشخصية المنسحبة بتزعجنا أكتر من الشخصية اللي بتواجه وبتكون أجريسيف، يعني ممكن يبقى عصبي وتنرفز، ده بيعجبنا أكتر، بنقدر نحل معاه. ابني يتعرض من صديق في كي جي وان إلى هزار بأنه يمكن يمسكه من منطقة حساسة، والمديرة تقول لا تكبروا المواضيع إنهم يكتشفون بعض. لا طبعا مش يكتشفون بعض، لابد إن الطفل نوعيه تماما إزاي يقول لا، ونفهمه don't touch stop. يعني عندنا محاضرة اسمها محاضرة الحدود الباوندريز، بنعلمها للأطفال وللشيوخ الكبار إزاي we have to know how to say no. لازم نتعلم ونعلم ولادنا إزاي نقول لا، ازاي ولادنا يتعلموا الزم حدودك، نعلمه ان دي ممنوع الاقتراب، المناطق دي زي عينك، ترضى ان حد يحط صباعه في عينك هتوجعك، تعالى كده حط لي صباعي في عينك هيوجعك ولا برضه هنا اوعى، ودي كمان اهم من العين، دي منطقه جميله جدا ربنا خلقها فينا عشان لما بنكبر دي اللي بتجيبنا وبتجيب اولادنا، وعشان كده ربنا حطها في منطقه محميه جدا، فكون حد يوصل لها ويلمسها ممنوع، لازم نعلمهم كده. اوكي، ولادنا وخاصة وهم أطفال بنبقى واخدين بالنا ليحطوهم على حجرهم. على فكرة موضوع الهوموسيكشواليتي كتر جدا للأسف، أنا ما بعرفش أعالجه، بيجي لي ناس كتيرة بحولهم، لكن بقى زيادة مزعجة. فخدوا بالكم ما فيش حاجة اسمها المديرة قالت لا خلوهم يكتشفوا بعض، يكتشفوا بعض الولد والبنت طبيعي في مرحلة عمرية بيكتشفوا بعض في يعني 3 سنين 4 سنين لو عنده اخت بيكتشفوا بعض، ودي معروفة ما منزعجش منها ده فور وايل لفترة، انما في المدرسة السوري مش هكتشف زميلي او زميلتي. اشكركم وخدت بركتكم.
بنشكر الاستاذ الدكتور وجيد ذكري، ان شاء الله يكون لنا لقاء قريب عن الحدود، لان الموضوع ده شاع كتير فعلا. انا لسه النهاردة جايني مشكلتين الصبح عن هذا الموضوع بالذات تحديدا مع اولادنا، ان شاء الله مع الاطفال تحديدا. انا وعدكم قريبا جدا ارجوكم تابعونا عشان الاجتماع، احتمال الاجتماع اللي جاي ندي المحاضرة ويكون معنا الدكتور وجيد نتكلم عن الحدود، لأن الموضوع مسني النهاردة، أو حالتين جون النهاردة الصبح، حالتين جون النهاردة الصبح، فالموضوع مهم لينا إزاي نفهم أولادنا وإزاي إحنا الكبار ناخد بالنا منه وإزاي أعلم ابني رد إزاي. إن شاء الله نحاول قريبا ناخد محاضرة في هذا الموضوع. ثاني قبل ما نمشي في رحلة شرم الشيخ ياريت نتفاعل مع الأستاذ إيهاب لطفي اللي حب يشترك. ممكن قبل ما نمشي بسرعة نعمل تمجيد سريع كده، ناخد بركة أبائنا القديسين اللي سبقونا، البابا كرولوس والبابا شنودة، بسرعة قبل ما نمشي مش هنعطلكم 3 دقايق. تفضلوا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك،
تأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار ربنا.